باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اشعياء النبي الاصحاح 51 من اول الايه 7: اسمعوا لي يا عارف البر الشعب الذي شريعتي في قلبه، لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم لا ترتاعوا. اسمعوا لي يا عارف البر الشعب الذي شريعتي في قلبه، لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم لا ترتاعوا، لأنه كالثوب يأكلهم العث وكالصوف يأكلهم السوس. أما بري فإلى الأبد يكون وخلاصي إلى دور الأدوار. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. الموضوع اللي هنتكلم فيه بنعمة ربنا هو السؤال اللي كان جالي آخر مرة في آخر اجتماع كنت معاكم بخصوص الكتاب المقدس واتهام البعض لينا بتحريف الكتاب المقدس. الشيطان يا أحبائي بيحاول بكل قوته أنه يشكك في صحة الكتاب المقدس، والحكاية ديت مش جديدة على الشيطان، لكن ديت أول حرب الشيطان حارب بها الإنسان هي تشكيك في كلام الله. أول حرب اتعرض ليها الإنسان الأول في شخص أمنا حواء، أنه راح الشيطان لحواء وقال لها: أحقا قال الله؟ أحقا قال الله؟ يعني الشيطان راح يشكك حواء في كلام ربنا. معقول الكلام دوت؟ الكلام ده فعلا بتاع ربنا؟ معقول ربنا قال كده؟ معقول ده كلام الله؟ فبقول يا أحباء هي مش حرب جديدة، هي التشكيك في كلام الله، لكن دي حرب قديمة قدم الإنسان ذاته. والسر في كده يا أحباء إن الشيطان يعلم تماما إنه نصرة الإنسان وغلبته بالتمسك بكلمة الله، إنه الوسيلة الوحيدة لهزيمة الشيطان هي كلمة الإنجيل. حتى إن ربنا يسوع في تجسده لما دخل أو سمح بأن تحصل حرب ما بينه وما بين عدو الخير، السيد المسيح استخدم في هذه الحرب المكتوب كلمة الله، وبيها غلب الشيطان. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. مفيش كتاب يا أحبائي تعرض لهجوم وثبت مثل ما تعرض الكتاب المقدس. في كتب أخرى تعرضت لهجوم وتهاوت وانهزمت واندثرت أو انكشف للعالم حقيقتها، أما الكتاب المقدس مع كم هذه الحروب اللي تعرض ليها راسخ ثابت ثبات الله ذاته، لأنه قال: السماء والأرض يذلان ولكن حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس لا تذول. هجيب لكم مثل في العهد القديم ومثل في العهد الجديد ومثل في العصر المعاصر، وتحت هذه الأمثلة يعني تندرج نوعيات كثيرة. أولا في العهد القديم سمعنا عن ملك اسمه أنتيوخوس أبيفانيوس، وده كان راجل يوناني كان بيحكم إسرائيل في الوقت دوت أو منطقة الشرقية عموما، الدولة السلوقية. لما مات الإسكندر اتقسمت المملكة على أولاده الأربعة، فاللي حكم منطقة إسرائيل في تسلسل وصل لأنتيوخوس أبيفانيوس أو أنتيوخوس الرابع. الكلام دوت كان في القرن الثاني قبل ميلاد السيد المسيح. وهذا الملك كما يعني شبهه البعض بأن هو ضد المسيح العهد القديم، حارب الكتاب المقدس حرب شعواء جدا، لدرجة أنه كان بيؤمر جنوده يقول لهم: إن وجدتوا أي من الأسفار اليهودية يا إما تمزقوها يا إما تحرقوها بالنار. واليهود يا أحبائي أخفوا الأسفار المقدسة في باطن الأرض علشان لما تيجي حرب التشكيك الجديدة في الكتاب المقدس، زي ما قال ربنا يسوع: إن سكت هؤلاء فالحجارة تنطق. خرج ما في باطن الأرض من أثار ومن مخطوطات ومن نسخ تشهد لصحة الكتاب المقدس. العهد الجديد الأمر ما اختلفش كتير. سمعنا في القرن الثالث عند دقلديانوس، بكرة عشية الناروز السنة اللي تولى فيها دقلديانوس الحكم، صارت هي رأس السنة القبطية بتاعتنا. دقلديانوس أثار اضطهاد شديد على المسيحيين، وكان أمر اضطهاد أنه هو أمر بحرق الكتب المقدسة في أي مكان في الإمبراطورية الرومانية، لدرجة أنه كانوا لما يقبضوا على إنسان مسيحي كان يكفي أنه هو يسلم الأسفار المقدسة علشان دقلديانوس يعفي عنه. ويذكر التاريخ قصة شماس اسمه تيموثاوس، وده كان اللي مسؤول عن حفظ الكتب في الكنيسة، كانت تبقى فيه خزانة كده في كل كنيسة تتحفظ فيها الكتب المقدسة اللي بنقرأ منها في القداس، ما كانتش الكتب المقدسة منتشرة بكثرة زي دلوقتي، فكان هو اللي مسؤول عن حفظ الكتب دي. لما قبض عليه دقلديانوس عرض عليه انه يسلم الكتب المقدسة اللي في حوزته ويطلقه، رفض. هدده بالقتل، رفض. كان لسه متجوز جديد فجاب له زوجته واتحايلت عليه، قالت له احنا لسه عرسان جداد، تسلم الكتب وانجب حياتك، انا لسه شابة ليه تخليني اترمل؟ رفض، وقبل ان هو يصفق دمه عن انه يسلم الاسفار المقدسة. لو انتقلنا للعصر اللي احنا فيه، كان فيه ملحد فرنسي يسمى فولتير. فولتير كان يعني هو النموذج والمثل والقدوة لكل الشبان في العالم الغربي، كان الكل يحتذي به، وكان بفكره الإلحادي قدر يستميل تقريبا كل أوروبا، وكان الكل مبهور به. ومرة قال كده مقولة مشهورة، قال لهم بقبضتي هذه سأحرر فرنسا من خرافة الكتاب المقدس. قال الكتاب المقدس ده خرافة، وأنا بفكري فولتير الملحد هأقضي على هذه الخرافة. قال لهم كم واحد نشر الكتاب المقدس في العالم؟ قالوا له 12 رسل المسيح. قال لهم أنا بمفردي سأمحو ذكر الكتاب المقدس من العالم. الشيء اللطيف في ربنا أنه يموت فولتير زي ما ماتوا كل اللي قاوموا الكتاب المقدس، وبعد 100 سنة دار الكتاب المقدس، ودار الكتاب المقدس دي دار على مستوى العالم كله، يعنيها شيء واحد هو نشر الكتاب المقدس. فتشتري دار الكتاب المقدس البيت بتاع فولتير وتحوله لمركز لنشر الكتاب المقدس في فرنسا بل في العالم كله. واللي أعجب من كده إن المطبعة اللي كان فولتير بيطبع عليها النبذات بتاعته اللي بيحرف بيها الكتاب المقدس تشتريها دار الكتاب وتجعلها مطبعة لطبع الكتاب المقدس. مات فولتير وماتت كتاباته، وبقى الكتاب المقدس صامد ثابت ثبات الله ذاته، لأن ربنا يا أحبائي قال أنا ساهر على كلمتي لأجريها، دي كلمتي وأنا اللي حافظ عليها. إحنا أحبائي يعني على قد الوقت ما يتسع، هو الموضوع طويل وإلى حد ما في شيء من الدراسة، لكن في الحقيقة موضوع مهم، لأنها يعني ركيزة أساسية في إيماننا المسيحي هو يقينيتنا بصحة الكتاب المقدس. فهي في أفكار كتيرة يعني عايز نفكر فيها مع بعضينا على قد الوقت ما يتسع. النقطة الأولانية، إيه السبب إن بنتهم بتحريف الكتاب المقدس؟ ليه الاتهام دوت؟ أولا قبل ما نقول ليه البعض بيتهمنا بتحريف الكتاب المقدس، نقول نقطة مهمة خالص، وهو الاتهام بتحريف الكتاب المقدس اتهام بدون دليل واحد. مفيش، ما في بني آدم قال الكتاب المقدس محرف وقال لك هذا الدليل خالص على مدار العصور دي كلها. إنما هو اتهام كده، اتهام جزافي، انتوا كتابكم محرف. طب منين عرفت انه محرف؟ طب فين النسخة الأصلية؟ أنا علشان اتهمك مثلا إنك قتلت لما أغزى يعني، يبقى في جثة ميت وبتهمك ان انت قتلت الميت ده. طب لو مفيش ميت مفيش جثة اتهمك انك قتلت، طب فين الجثة؟ ما هو ده الدليل اللي انا اتهمك بيه. الكتاب المقدس اتهامه بالتحريف اتهام بدون دليل واحد، هو اتهام جزافي، اتهام بدون دليل. ولو رحت المحكمة قلت أنا بتهم واحد بدون دليل، المحكمة تؤمر ببراءة المتهم بدون دليل. الاتهام اللي بدون دليل يرفض بدون دليل. لكن إحنا زي ما قال القديس أغسطينوس بنشكر الهراطقة لأنهم خلونا نبحث في كلمة الله، وكلما بنبحث في كلمة الله كلما بنزداد تعلق بها، كلما بنكتشف عمق كلمة الإنجيل. فرغم أن هذا الاتهام ساقط من أساسه، لكننا هنفكر هنتعمق في كتابنا المقدس ونشوف ليه البعض خطر على ذهنه الاتهام دوت. أول سبب يا أحبائي غير المسيحيين بيتهمون فيه بتحريف الكتاب المقدس هو اختلاف مفهوم كلمة الإنجيل أو الوحي بصفة عامة عند غير المسيحيين عن مفهوم الوحي عند المسيحيين. غير المسيحيين بيقولك إيه؟ أنت عندك إنجيل مت، ده الإنجيل اللي كتبه مت، ماشي، ده الإنجيل اللي كتبه مرقس على عينينا وعلى راسنا، ده اللي كتبه لوقا، ده اللي كتبه يوحنا، كويس. لكن إحنا بنسألكم فين الإنجيل اللي كتبه يسوع؟ فين الإنجيل اللي أنزل على يسوع؟ فإذا ما فيش إنجيل عندكم دوت اللي أنزل على يسوع، يبقى الإنجيل بتاعكم محرف. هتولنا الكتاب اللي نزل على يسوع. نقول لهم يا أحبائي ونقول لنفسينا ونفهم إيماننا إنه مفهوم الوحي عند غير المسيحيين غير مفهوم الوحي عند المسيحيين. مفهوم الوحي عند غير المسيحيين إنه الله يملي على النبي الكلام، يمليه، عارف زي مدرس يقول له اكتب والمدرس يقول والايه والتلميذ يكتب، يتملى. فالوحي عند غير المسيحيين ان الله املى بكلمات الكتب المقدسه بتاعتهم على النبي، ده بقى الوحي. عشان كده بقى الوحي عند غير المسيحيين نص وروح بالكلمة، اكتب كده، يكتب زي ما ربنا بيقول له. أنا هنا هقول ملحوظتين. الأمر الأول إنه الوحي بهذا المفهوم بيلغي شخصية الكاتب، هو ملهوش أي دخل في الموضوع ده، مجرد بيتملى وبيكتب اللي بيتملاه، ملهوش هو، يعني لغينا شخصيته. الأمر الثاني في المفهوم دوت انه ممنوع ترجمة الكتب اللي موحى بيها بهذا الامر. ليه؟ لانه ربنا نفسه نطقه بلغة معينة والنبي كتبه باللغة اللي ربنا نطق بيها، يبقى ما ينفعش مطلقا انه كلام الله يترجم للغة اخرى. ومن هنا احنا حدينا الوحي في شعب معين في لغة معينة، وبقية الشعوب لها الفتات أو لا يكون لها شيء على الإطلاق. يعني إن كان وحي مثلا بلغة فارسية مثلا لنفرض، يبقى ما يترجمش لأي لغة غير اللغة الفارسية، يبقى الكلام ده فقط يخاطب الفارسيين. طب بقية شعوب الأرض لا، تتعلم فارسي عشان تفهم الوحي بتاعنا. هكذا إن قيل إن الوحي بلغة عربية فهو يخاطب العرب فقط، ولا يصح مطلقا ترجمة هذا الكتاب لأي لغة تانية، لأنه ده في خلاف للوحي. ربنا نطق به بلغة معينة يبقى يفضل باللغة دي. فإن سمعت عن ترجمة كتب عند غير المسيحيين فالترجمة ليست ترجمة للكتاب لكن ترجمة للمعاني، لكن ممنوع أن الكتاب يترجم. تصور بقى معايا لو أنا راجل أمريكاني ما أعرفش عربي، فهمش غير إنجليزي مثلا، أقول لك اديني الكتاب، تديني كتاب مكتوب بالعربي. طب يا جماعة أنا مش فاهم، هو كده عايز تؤمن بالإيمان دوت تعلم عربي، تعلمش عربي يبقى ما ينفعش. أقصى حاجة نعمل نقدر نعملها لك نديك معاني، ده بقى قصور في الإيمان دوت، بقى في محدودية. طيب ده الوحي عند غير المسيحيين، ومن هنا بيتسألوا فين الكتاب اللي نزل على المسيح، فين الكتاب اللي كتبه المسيح، لأن الوحي عندنا كده. نرد يا أحبائي، إيه مفهوم الوحي في الإيمان المسيحي؟ كلمة الوحي جاية من إيحاء أو إلهام. الوحي إن الله يلهم النبي بالكلام اللي هيكتبه. الله يعمل في عقل النبي بإلهامات إلهية والنبي يكتب. بمعنى الآية زي ما قالها الكتاب المقدس وبعد كده نشرحها، تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. تكلم أناس الله القديسين سواء كانوا أنبياء العهد القديم أو كتاب العهد الجديد مسوقين من الروح القدس. لم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان. أما دول إيه؟ الروح القدس أوحى ليهم، ألهم ليهم. فالإلهام دوت على البعض من رسل السيد المسيح. الروح القدس حرك بداخله دافع قوي إن هو يكتب كتاب مقدس، وهو بيكتب الكتاب عمل الروح القدس إنه ما يمنحوش من إن هو يظهر شخصيته في الكتاب، يكتب بالأسلوب بتاعه. عشان كده لاحظنا لوقا الطبيب جات في كتاباته كلمات طبية، لما بيتكلم مثلا دخول جمل من ثقب إبرة. الإنجليين الآخرين قالوا، متى ومرقس قالوا دخول جمل من ثقب إبرة، التعبير اللي بيطلق على إبرة الخياط. أما القديس لوقا لأنه طبيب فكات جاب التعبير اللي بيطلق على إبرة الجراحة. في اللغة العربية دي إبرة ودي إبرة، لكن في اليوناني مختلف. فلوقا طبيب فشخصيته طاغت على الكتابة، استخدم الثقافة بتاعته. علشان كده لقينا البعض شاعر زي داود وهو بيكتب بوحي الروح القدس كتب شعر. لقينا البعض الآخر بيكتب بصيغة نبوية زي الأنبياء وزي يوحنا في سفر الرؤيا، وما في النبوة من رموز. لقينا البعض بيكتب بطريقة قصصية زي ما كتب صموئيل كثير من الأسفار التاريخية. فبقى ربنا ما بيلغيش شخصية الكاتب، ثقافته، يستمد المعلومات بتاعته اللي بيكتبها يا إما من تقليد شفاهي كلام الناس بتقوله، لكن الروح القدس يوصل له الكلام معصوم من أي خطأ، يمحو من فكره ومن ذاكرته أي معلومة خاطئة. لكن ممكن يستفيد بتقليدات بتتناقلها الناس، ممكن يقتبس من أسفار العهد القديم، ممكن يكون حاجة هو شافها بعينيه برؤية جسدية يا إما برؤية نبوية، والروح القدس يحركه إن يكتب ما رآه أو ما سمعه أو أحداث هو ما شافهاش، لكن الروح القدس يوحيله بهذه الأحداث، وبقى عمل الروح يعصمه من الخطأ، يشيل من فكره ومن ذاكرته أي معلومة خطأ، أي فكرة خاطئة. علشان نشبهها لكم يا أحبائي، هو تشبيه عاجز بس تقريبا يعني ده أكتر تشبيه أنا نفسي يعني قدرت أستوحي منه فكرة. تصور معايا لو أنا مسكت قلم مع الفارق طبعا وحكتب بيه، أنا بحرك القلم، القلم ما بيكتبش من مزاجه، أنا اللي بحركه، لكن القلم اللي فيه حبر أحمر هيكتب بلون أحمر، القلم اللي فيه حبر أخضر هيكتب بلون أخضر، القلم اللي سنه تخين هيكتب خط تخين، القلم اللي سنه رفيع هيكتب خط رفيع، لكن أنا متحكم في القلم في الكتاب أهو. لو جاز أشبهها لك بكده، الروح القدس مسك هؤلاء الكتاب، عصمهم من الخطأ، مسوقين من الروح القدس. لكن كل كاتب يكتب بشخصيته، يكتب بفكره، يكتب بالثقافة بتاعته، يكتب باللون بتاعه، لكن العصمة إن هو في يد الروح القدس. فبقى الوحي في المسيحية إلهام، إلهام، الله يلهم النبي. لكن هنا يا أحبائي أحب أوضح نقطة مهمة جدا، إنه المسيحية تؤمن بوحي حرفي للكتاب المقدس، ليس بوحي حرفي بمعنى إملاء حرفي، لكن هيمنة حتى على الحرف اللي بيكتب. عايز نفهم الحتة ديت. المسيحية تؤمن بوحي حرفي، احنا اتفقنا الوحي مش إملة، أمال إيه الوحي الحرفي؟ يعني حتى الحرف اللي بيكتبه الكاتب الروح القدس قصد ان يكتب بهذا الحرف بالذات لما فيه من معنى. يعني لما يجي القديس يوحنا يقول لنا في رسالته الاولى دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيه، قصد الروح القدس ان يكتب كل بكلمه كل اول. كان ممكن يوحنا هو بيكتب يقول لك انه دم يسوع المسيح يطهر الخطيه، لا، الروح القدس قصد انه حرف كل ده يتكتب، لانه ده هيدي معنى قصد الروح. يبقى بقينا بنؤمن بايه؟ بوحي الحرف، ليس في تنزيله، ليس في املائه، لكن في هيمنه الروح حتى على الحرف، في عصمه حتى الحرف. واستمدينا هذا الايمان من كلمه السيد المسيح السماء والارض يزلان ولكن ايه؟ كلمه واحده او نقطه واحده من الناموس لا تزول. ومن هنا يا احبائي اصبح كتابنا المقدس ممكن يترجم بكل اللغات، ما عندناش مشكله في الموضوع ده، وترجم فعلا الكتاب المقدس لاكثر من 1000 لغه ولهجه في العالم. يبقى بنتهم بالتحريف ليه؟ لانه بيقول لك فين الكتاب اللي نزل على يسوع؟ لا، احنا ما عندناش كتاب نزل عن يسوع. يسوع ما ملاش كتاب، لكن يسوع عاش على الارض، علم واختار تلامذه يلتصق به وصعد للسماء، وهو صاعد قال لهم انكم هتشهدوا لي، ومش انتوا بس اللي هتشهدوا لي، لكن يشهد لي ايضا الروح القدس. لو انتوا بس اللي هتشهدوا لي يا رسل ممكن تنسوا، ممكن تقولوا كلام غلط، ممكن تزودوا كلام من عندكم، لكن الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. عشان كده ما نستغربش القديس يوحنا في سنة 90 ميلادية بعد 60 سنة من صلب المسيح يكتب حوار، مش حوار، حوارات كثيرة ما بين المسيح وما بين تلامذته وما بين المسيح وما بين اليهود. ايه يا يوحنا، فاكر الكلام بالحرف؟ دي ذاكرة يوحنا فقط؟ لا، ذاكرة يوحنا مع عمل الروح القدس، يعلمكم ويذكركم بكل ما قلت لكم. تقول لي طيب هل ده يعتبر ضعف في المسيحية؟ نمرة واحد، الله ما ألغاش شخص الكاتب، ده سما بالإنسان. انت يا لقا طبيب وماله نستخدم الطب بتاعك وثقافتك الطبية في نشر كلمة الله ونعصمك من الخطر. انت يا بولس انسان قارئ ودارس وحافظ شعر يوناني وحافظ اقوال كما يقول ادباؤكم، فاستخدم الروح القدس ثقافة بولس، ما فيش مشكلة، فده اثراء للكاتب نفسه لشخصيته. نمرة اتنين، دي ادت امكانية ترجمة الكتب المقدسة لكل لغات العالم. ده قصور عند غير المسيحيين ان الكتب الدينية لا تترجم. نمرة ثلاثة، اقول لك وجود 4 أناجيل، ما كتبوا متى عن بشارة المسيح، وما كتبوا مرقس عن بشارة المسيح، وما كتبوا لوقا عن بشارة المسيح، وما كتبوا يوحنا عن بشارة المسيح. 4 شهود لحدث واحد، الاربعة متفقين. وجود 4 شهود برهان أقوى من وجود شاهد واحد. يعني لو نظرنا مثلا لكتاب غير المسيحيين زي القرآن، القرآن زي ما الطبري قال إنه القرآن نزل على 7 أحرف تختلف في الألفاظ مع اتفاق المعنى. يعني ممكن يكون اللفظ ده غير اللفظ ده، لكن في النهاية المعنى واحد. كويس، ماشي، عندناش مشكلة، اتفاق المعنى مع اختلاف الألفاظ، حلو. لكن يحكي التاريخ ان جه الخليفة عثمان بن عفان قال لا ما ينفعش، واحد قال انه النبي قال كذا وكذا وكذا، التاني لا، قال له لا ده النبي قال ألفاظ تانية مختلفة. لما وجد عثمان ان في بلبلة وسط المؤمنين فقال نجمع القرآن من صدور الناس، تعالى قول انت اللي انت حافظه، قول انت اللي انت حافظه، قول اللي انت حافظه، فلقى عنده 7 أحرف، 7 تراجم، هي مش ترجمة بقى، أقصد بمعنى أنها ترجمت من العربي اللغة تاني 7 نصوص للقرآن. عمل إيه عثمان؟ أعدم 6 نصوص وأبقى نص واحد هو المصحف العثماني. إحنا نقول كتابنا المقدس عندنا 4 أحرف مع اتفاق المعنى، متى كتب، مرقس كتب، لوقا كتب، يوحنا كتب، اختلاف في الألفاظ، لكن في الآخر كلهم بيتفقوا في معنى واحد. فبقى عندنا 4 براهين، 4 شهادات متفقة على كرازة المسيح وبشرطه وتعليمه. فده أمر إطلاقا لا يشين مسيحيتنا، بالعكس. لو في حادثة أنا ما حضرتهاش وجيت سألت 4 مختلفين عن الحادثة والأربعة يقولوا لي نفس القصة، بقول الأربعة بيدوني برهان على صحة الحادثة، غير لما أجي أخذ الحادثة من لسان إيه شخص واحد فقط، ليش عرفني؟ ما يمكن نسي، ما يمكن زود، ما يمكن شاف. لكن وجود 4 شهود على حادثة واحدة متفقين، ده برهان على صحة ما ذكروا الشهود. طب لما نيجي بقى لتراجم الكتاب المقدس، يعني إن الوقت اتسع هتكلم عنه، ممكن تلاقي فيه اختلاف من الترجمة اليوناني كترجمة بقى عن الترجمة القبطي، عن الترجمة السورياني، عن الترجمة اللاتيني. تقول لي طبعا فيه اختلافات عندك، أقول لك لا، اختلاف اللفظ لكن اتفاق المعنى، وعمر دوت ما يبقى تحريف أو اختلاف. امتى تقول لي اختلاف؟ لو إنجيل قال إن المسيح قال أنا هو الله الظاهر في الجسد، وجي إنجيل تاني قال لك المسيح قال أنا نبش، بس امسك هنا في إيه؟ في اختلاف. لكن لو الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، يبقى ده ما فيش أي اتهام بالتحريف. يبقى السبب الأول يا أحبائي إنه كتابنا المقدس بيتهم بالتحريف هو اختلاف مفهوم الوحي عند المسيحيين عن الوحي عند غير المسيحيين. سبب آخر ليه اتهمنا بالتحريف انه كلمة تحريف الكتاب المقدس وردت في الكتب الدينية عند غير المسيحيين، في كلام آيات عند غير المسيحيين قالت انه في تحريف حصل للكتاب المقدس، قال يحرفون الكلام عن مواضعه، فقالوا بس احنا كتابنا بيقول ان انتوا بتحرفوا الكلام. اقول لك البعض منهم رد على هذا الاتهام من المفسرين غير المسيحيين وقالوا التحريف في اللفظ وليس تحريف في المعنى، تحريف في اللفظ أو في تفسير اللفظ أو في تأويل اللفظ لكن مش تحريف في اللفظ ذاته. يعني الكلمة البعض يقول لك دي تفسيرها كذا، والبعض قالوا لا الكلمة دي تفسيرها كذا. فمن هنا قالوا إنه يحرفون الكلام عن مواضعه، لأنه هو نفسه شاهد في موضع آخر إنه فريق آخر يتلوه حق تلاوة. يبقى إذن اللفظ موجود بدون تحريف، والبعض بيقول اللفظ زي ما هو مكتوب لكن البعض غير في تأويل المعنى. ده إن قال لنا إن أنا عندي الكتاب بيقول إن كتابكم محرف، أقول لك البعض عنكم فسرها هذا التفسير. سبب ثالث يا أحبائي لاتهامنا بالتحريف هو كثرة التراجم بتاعت الكتاب المقدس. زي ما قلت لك في ترجمة يوناني وفي ترجمة قبطي وفي ترجمة سورياني وفي ترجمة لاتيني، والنهاردة في تراجم لألف لغة. ولك لما يلاقي تراجم مختلفة وألفاظ مختلفة زي ما قلنا مع اتفاق المعنى، في حين إنه هو عنده الكتاب بتاعه نص وحرف، يقول لك لا يبقى انت عندك تحريف. يعني مثلا في ترجمة عربي يشيل كلمة الأمم ويكتب الوثنيين مثلا، زي الترجمة التفسيرية مثلا، احنا لا نعتمد عليها كثيرا لكن يعني انا بديك مثال. في ترجمة يقول لك هيرودس رئيس ربع على الجليل، في ترجمة تانية يقول لك هيرودس ملك، يقول لك بص هنا بيقول لك رئيس ربع وهنا بيقول لك ملك، هنا بيقول لك أمم وهنا بتقول وثنيين، هنا بيقول لك مات رئيس العشرين، هنا بيقول لك مات جابي ضرائب. الألفاظ مختلفة هنا بيقول لك سلسلة ميلاد يسوع المسيح، هنا بيقول لك سلسلة نسب يسوع المسيح، الألفاظ مختلفة. ده لما نحط التراجم جنب بعضيه نقول له صح الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، زي ما قيل إن القرآن نزل على 7 أحرف، اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى، ده مش اتهام بالتحريف إطلاق. نمرة 2، ترجمة الكتاب المقدس، لأنه نفس السيد المسيح اتكلم أرامي، اللغة اللي كان بينطق بها السيد المسيح العامي بتاع العبري. طب أبانا الرسل لما جيهم يكتبوا كتبوا باليوناني، نفس أبانا الرسل بالروح القدس عملوا ترجمة لكلام السيد المسيح من الأرامي وكتبوه باللغة اليونانية، وترجم من اللغة اليونانية لكل اللغات. أقول لك ما عندناش أي مشكلة، لأن حط كل التراجم جنب بعضيها ما فيش اختلاف في المعنى، بل بالعكس وجود أكتر من ترجمة يدي توضيح للمعنى، لكن ما فيش اختلاف في المضمون، ما فيش اختلاف في الجوهر، مجرد اختلاف في ترجمة الألفاظ. يبقى بنتهم بالتحريف لاختلاف مفهوم الوحي عند المسيحيين عن غير المسيحيين، بنتهم بالتحريف لوجود كلمة تحريف في كتب البعض، بنتهم بالتحريف بسبب الاختلاف الظاهري لألفاظ التراجم المختلفة مع اتفاق المعنى، في حين أنه هو عنده بالحرف، ولما لقوا اختلافات مع اتفاق المعنى راحوا أعدموا 6 نسخ. لا، احنا اختلاف الألفاظ وكلهم موجودين والمعنى واحد. أيضا سبب آخر بنتهم به بالتحريف، ليه بيقولون كتابكم مقدس محرف؟ إيه السبب؟ السبب يا أحبائي هو وجود بعض التناقضات الصارخة ما بين ما ذكر في كتابنا المقدس عن الكتب المقدسة عند غير المسيحيين. في حاجات فيها اختلاف، واختلاف مش بسيط. فأسهل حاجة أقول لك إيه، في اختلاف ما بين الكتاب بتاعي اللي أنا بؤمن بيه والكتاب اللي أنت يا مسيح بتؤمن بيه، اختلاف جوهري. فأسهل حاجة أقول لك إيه، أنت كتابك اللي غلط. طب فين البرهان؟ مفيش برهان. كونك انك مختلف عن كتابي فبقى السهل عليا ان اقول لك انت اللي غلط. ليه قالوا لنا كتابكم محرف؟ قالوا عندهم مثلا نبي اسمه يحيى، فين يحيى عندكم؟ لا احنا عندنا واحد اسمه يوحنا، ما عندناش واحد اسمه يحيى، في اختلاف في الالفاظ. عندنا نبي اسمه يونس، لا احنا عندنا النبي اسمه يونان، ما عندناش حد اسمه يونس. عندنا نبي اسمه ادريس، لا احنا عندنا واحد اسمه اخنوخ، ما عندناش ادريس دوت. عندنا ايليا، عند الاخرين الياس، وهكذا. في اختلاف في الاسماء، ده اول اختلاف، ده بسيط، ده امر سهل. لكن اللي اخطر من كده ان في اختلاف في الاحداث، في احداث ذكرت في كتابنا المقدس تختلف عما ذكر في الكتب المقدسة عند غير المسيحيين. يعني مثلا ذكر عند غير المسيحيين ان فرعون مصر كان عنده وزير اسمه هامان، عند فرعون وزير اسمه هامان. لما نيجي نقرا في الكتاب المقدس بتاعنا نلاقي ان هامان ده وزير احشويرش ملك فارس، ده ما كانش في مصر خالص ولا كان يعرف فرعون. ففي اختلاف، دوت بيقولوا انه هامان عند فرعون، احنا بنقول انه هامان ده عند احشويرش، هم بيقولوا همان ده كان في مصر، احنا بنقول همان ده كان في فارس. الفترة الزمنية ما بين فرعون وما بين همان حوالي 1000 سنة، اختلاف مش بسيط. يقول لك لا يبقى انت كلامك انت اللي غلط، كلامنا اللي صح. هقول لك ملحوظة صغيرة، همان دي كلمة فارسية، واظن مش هنتلاعب في اصل الكلمة وفي معناها. همان لكل اللي بيدرسوا اللغة، همان اسم فارسي، بل اسم إله يعبد في فارس، ليس اسم مصري على الإطلاق. إيه اللي جاب همان في مصر عند فرعون؟ قضية تاني طبعا دي كتير، يقولوا إن شعب إسرائيل لما كان طالع من أرض مصر عبد العجل الذهبي، ماشي مظبوط. مين اللي عمل لهم العجل؟ قال لك رجل سامري، السامري هو اللي عمل لإسرائيل العجل. لما رجعنا للكتاب المقدس بتاعنا قال لنا، وقال لنا أيضا التاريخ والآثار، إنه السامرة لم يكن لها وجود مطلقا أيام موسى، لكن السامرة ديت لما إسرائيل دخل أرض كنعان، ده بعد موسى ويشوع والقضاء وجه شاول الملك وجه داود وجه سليمان وجه رحبعام، وانقسمت المملكة ليربعام في الشمال، وجه من نسل أو مش من نسله، جه ملك للشمال اسمه عمري. عمري هذا هو اللي بنى مدينة السامرة، بنى مدينة وسماها السامرة، وبقوا سكان هذه المدينة هم السامريون. إيه اللي جاب السامرة لموسى اللي كان خارج من مصر؟ لا التاريخ يقول هذا الكلام، لكن هو مكتوب كده، فأدم فيه اختلاف ما بين عندنا وعندكم يبقى احنا كتبنا احنا اللي صح. اختلاف آخر يقول لك انه مريم اخت هارون. مين هارون دوت؟ هارون دوت اخو موسى، صح، وله اخت اسمها مريم، مظبوط، ما مش مختلفين. يقول لك مريم اخت هارون هي ديت ام عيسى المسيح. مريم اخت هارون هي ديت ام النبي عيسى. نقرا كتابنا المقدس نلاقي الحكايه ما تمشيش كده ابدا. اصح في هارون واصح في موسى، وصح ليهم اخت اسمها مريم، بس ما بين مريم اخت موسى وما بين مريم العذراء امنا ده زمن حوالي 1500 سنه. ايه اللي جاب مريم اخت خطيبة يوسف النجار لايام موسى النبي؟ طبعا كلام ما بالعقل وبالمنطق ما حدش يقبل، يقول لك لا احنا عندنا مريم دي اخت هارون، يبقى انتوا كلامكم اللي غلط واحنا كلامنا اللي صح، فيتهمنا بالتحريف. يتهمنا ايضا بالتحريف لانه لما تذكر قصة يوسف عند غير المسيحيين في بيت فوتيفار خصي فرعون، يقول لك ان يوسف لما شاف مرات فوتيفار هم بها وهمت به، يعني كاد يوسف ان يصنع الخطيه، هم بها وهي هامت به. نقرا الكتاب المقدس نلاقي لا، يوسف لم تتحرك الشهوه بداخله مطلقا، بل في اباء وفي شمم وفي عزه وفي تمسك بالقداسه. قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ امام الله؟ يقول لك في اختلاف ما بين القصه عندنا والقصه عندكم، يبقى احنا اللي صح كده بدون برهان بدون سبب. ادم في اختلاف يبقى احنا الصح وانت اللي غلط، انت اللي غلط. طب اذا كان ده كله كلام الله، يقول لك يبقى انت حرفت كلام ربنا. ايضا يحكي ان فرعون مصر ايام موسى ما غرقش ونجا من الطوفان من البحر الاحمر. في كتابنا المقدس فرعون وجنوده غرقوا في البحر. الوقت مش هيتسع ان انا يعني حسرد ما قيل في الاثار، انا ليا اشتهاء بنعمة المسيح، بس مش عارف يعني الوقت هيسمح ازاي والحكاية دي تحقق ازاي. ليا اشتهاء في المسيح انه عايز اخد مواضيع كلها بتدور حوالين الكتاب المقدس، ومن ضمن هذه المواضيع شهادة الاثار. احنا كنا اتكلمنا عن شهادة ايام الخلقة ما ذكر في تكوين واحد عن صحة الكتاب المقدس، عايزين ناخد مرة شهادة الآثار ونؤكد أن الآثار أكدت أن فرعون الخروج فجأة التاريخ توقف عن ذكر أي قصة عنده، ومصر اللي كانت بتعمل غزوات فجأة توقفت مصر عن الغزوات، وبقى دي علامة استفهام في التاريخ الفرعوني، ما لم نقول أن فرعون وجيشه هلكوا. لكن هو اختلاف من ضمن الاختلافات. قالوا ان اسماعيل نبي، كتابنا المقدس يقول ان اسماعيل انسان وحشي. قال ان يوسف لما راح لاخواته، اخواته قالوا ليعقوب دع يوسف يلعب معنا، قالوا لباباهم هات يوسف يروح يتفسح معانا، عيل صغير تعالى نلعب، وقتلوه ولطخوا ثيابه بالدم. كتابنا المقدس يقول انه يعقوب هو اللي ارسل يوسف ليفتقد سلامه اخواته. اختلاف. يقول إن موسى اللي انتشلته من المية امرأة فرعون، كتابنا المقدس يقول اللي انتشلته بنت فرعون. اختلاف، اختلافات كتيرة يا أحبائي، يعني لو هنقعد نسرد فيها. يقول لك اللي بنى برج بابل فرعون، كتابنا المقدس يقول هو اسمه بابل. بابل يعني ايه؟ لان هناك بلبل الله ألسنتهم، وبقت اسم المدينة حتى هذا اليوم مدينة بابل. صح، بابل الحالية في العراق، مش هي بابل القديمة، لكن قريبة منه، بابل خربة زي ما تنبأ الكتاب المقدس. وده جانب آخر أنا عايز أخده في سلسلة تأملاتنا في الكتاب، دقة نبوات الكتاب وتحقيقها الحرفي. فإزاي يبقى فرعون هو اللي بنى بابل وهي أصلا في مدينة بابل؟ إيه اللي جاب فرعون لبابل؟ قالوا أن الطوفان من ضمن الضربات العشر، كتابنا المقدس يقول لأ. قالوا أن المسيح ما صلبوه وما قتلوه، وكتابنا المقدس ركزت الأولى الصليب. فاختلافات، فأدم في اختلافات يبقى احنا الصح وانتوا الغلط. يبقى اسهل حاجه اقول لك كتابك هو اللي ايه، هو اللي محرف. سبب اخر يا احبائي اللي اتهمنا بالتحريف، ليه بيقولوا لنا الكتاب محرف رغم ان ما عندهمش دليل؟ رغم ان ما عندوش دليل، هو بس كده عشان في اختلافات يبقى اكيد احنا الصح يبقى انتوا اللي غلط. لان اذا كان كله كلام الله، اذا كان كله موحى به من الله، طب ليه في اختلافات في كلام ربنا؟ يبقى السهل اقول لك انت الغلطان. طب هات برهان، مفيش برهان. طب مش جايز العكس؟ اهو كلام. طيب سبب اخر اللي اتهمنا بالتحريف يا احبائي، ان في امور يرغب غير المسيحيين انها تكون قد ذكرت في كتابنا المقدس، واحنا يا مسيحيين بنقول انها ما اتذكرتش. يعني غير المسيحيين يعني كانوا يرغبوا يتمنوا يحبوا ان تبقى في نبوه في كتابنا المقدس عن نبي اخر ياتي للعرب. كان يبقى حاجه كويسه لو الانجيل تنبأ عن نبي. طب الانجيل ما تنبأش، يقول لك لا، يبقى انتم حرفتوا في الكتاب علشان تشيلوا النبوه عن النبي اللي هيجي. وحاول البعض ان يلوي حقائق الكتاب المقدس، فراح على يوحنا 14 عند الايه اللي بتقول اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يشهد لي. قال لك المعزي ده نبوة عن نبي حيجي بعد كده. طب يا عم ايه اللي جاب كلمة المعزي لكلمة النبي؟ نرجع للأصل اليوناني. كلمة المعزي كلمة يوناني باليونانية باراكليتوس. باراكليتوس المعزي. الكلمة دي اتوردت في العهد الجديد 5 مرات، 4 مرات عن الروح القدس كمعزي، ومرة عن السيد المسيح كمحامي. إن أخطأ أحد فلنا محامي، جت في اليوناني باراكليتوس. في كلمة تانية في اليوناني اسمها بيري كيتوس. الأولانية اسمها باراكليتوس معزي. في كلمة تانية في اليوناني اسمها بيري كيتوس. بيري كيتوس معناها المحمود. يقول لك بس يبقى دي نبوة عن محمود. طب يا عم دي كلمة هم قريبين في اليونان، بس دي كلمة ودي كلمة تاني خالص. يقول لك لا دي نبوة. طيب هنسيب اللفظ، رغم ان انا ما سيبش اللفظ ابدا. باراكليتوس حاجة وبيريكيتوس حاجة تاني خالص. لكن طب نترك المعنى دلوقتي جانبا. الباراكليت اللي تكلم عنه السيد المسيح قال عنه روح الحق، يبقى دي ما تنطبقش على إنسان، ما فيش نبي روح، النبي روح وجسد. المسيح قال للتلاميذ لا تبرحوا أورشليم لغاية ما يحل عليكم، وفعلا قعدوا في أورشليم 10 أيام وحل، مش جه في القرن السادس بعد المسيح. المسيح قال عن هذا المعزي يمكث معكم إلى الأبد ويكون فيكم، يعني هيبقى جواكم، دي ما تنطبقش على إنسان، ما فيش إنسان يمكث للأبد. حتى هم بيؤمنوا ان محمود مات، ده ما مكس مع التلاميذ للابد، وما مكس فيهم، ده في فتره كبيره فيهم. طب وفي بني ادم جوه بني ادم؟ يبقى ده روح مش شخص. طبعا الروح القدس اقنوم شخص، بس اقصد مش جسد، مش جسد، ده يمكس معكم ويكون فيكم. طيب المسيح قال عن الباراكليتوس الذي لا يراه العالم ولا يعرفه، لا يراه. طب هل دي تنطبق على شخص جسد؟ مش عايز اقول كلمه شخص بقى علشان يبقى يعني التعبيرات اللاهوتيه دقيقه. الروح القدس شخص طبعا، بس هل دي تنطبق على جسد لا يراه العالم؟ لا. مين قال انه نبي العرب لم يراه العالم؟ قال عن الباراكليتوس يعلمكم ويذكركم بكل ما قلت لكم، يشهد لي. المسيح قال أنا والأب واحد. هل اللي جه في القرن السادس بعد المسيح شهد إن المسيح والأب واحد؟ ده قال يشهد لي، يذكركم بكل ما قلته لكم. طبعا ما حصلش. إن تركنا كل هذا، فالسيد المسيح قال عن الباراكليتوس روح الحق الذي من عند الآب ينبثق. أظن دي لا تنطبق على إنسان مطلقا نقول إنه هو انبثق من الله، لا، ده يبقى أنت بتشرك بالله، لأنه اللي ينبثق من الله مساوي لله. يبقى البعض اتهمنا بالتحريف لأنه كان يحب أن تكون فيه نبوة عن نبي آخر هيجي بعد المسيح، لما ما لقاش قال يبقى أنتوا حرفتوا الكتاب عشان تشيلوا النبوة دي. دي النقطة الأولى يا أحبائي، ليه بنتهم بالتحريف. طب النقطة الثانية، طب هل فعلا يعقل بالعقل البشري المجرد أن الكتاب المقدس يكون حرف؟ يعني هل ممكن العقل يقبل هذه الحقيقة أو هذه المقولة؟ أقول لكم، أي حد يتهمنا بالتحريف هنقول له نمرة واحد، إيه هي الآيات اللي اتحرفت؟ أنت بتقول إن الكتاب ده محرف، طب قول لنا اديني آية ولا دي اتحرفت؟ هل التحريف في آية؟ هل التحريف في جزء؟ هل التحريف في الكتاب كله؟ هل التحريف إن إحنا شلنا؟ هل التحريف إن إحنا حطينا؟ أنت بتقول لي محرف، طب قول لي إيه بالظبط التحريف اللي حصل؟ كل هذه الأسئلة بلا إجابة. كل هذه الأسئلة عند اللي بيتهمنا بالتحريف ملاش إجابة. لا يقدر يقول لنا آية اتحرفت ولا جزء ولا سفر ولا إضافة ولا حذف ولا الزمن اللي حصل فيه التحريف ولا مين اللي قام بالتحريف ولا فين النسخة الأصلية اللي تحت إيدك اللي بناء عليها بتقول إن ده محرف. أنا أقول لك ده محرف إمتى؟ لما أجيب لك نسخة تانية أقول لك بص افتح، هنا بيقول وهنا بيقول. يبقى نتفاهم بقى، نتناقش. لكن انت ما عندكش نسخة مخالفة لدي، طب بناء عليه بتقول ان دي محرفة؟ يعني دي يعني كلمة عابرة، ده برهان عابر. طيب برهان اخر بالعقل، احنا ما دخلناش في الكتاب، احنا نتكلم بالعقل. المسيحية من بداية ظهورها على الارض وهناك مناظرات كثيرة جدا ما بين المسيحيين والوثنيين، ده في القرن الأول والقرن الثاني، واتهم الإيمان المسيحي باتهامات كثيرة جدا، وظهر في الكنيسة أباء اسمهم الأباء المدافعون، شغلتهم من العقل ومن المنطق يبرهنوا على صحة الكتاب المقدس للناس الوثنيين. دول ما كانوش بيدافعوا من آيات الكتاب، لأن ده بيكلم رجل وثني. هذه الاتهامات موجودة حتى هذا اليوم. أنا فاكر اتكلمت مرة عن الأباء المدافعون وذكرت الاتهامات اللي اتهمت بها المسيحية، والأباء المدافعون دفعوا بإيه؟ اتهمونا اتهامات كتيرة، إن إحنا أكل لحوم بشر، إن إحنا عباد للشمس، إن إحنا نمارس الرذيلة في اجتماعاتنا، وشرحت وقتها ليه بيتهمونا هذه الاتهامات وإزاي الأباء المدافعين ردوا بالعقل على هذه التهم. والكتابات دي موجودة حتى هذا اليوم. عمرنا ما سمعنا انه في مناظرة من المناظرات مع غير المسيحيين انه في اتهام وجه لينا بتحريف الكتاب المقدس. يبقى لو كان الكتاب المقدس متحرف كان ابسط حاجة الناس والسنين يقول لنا يبصوا انجيلك بيقول كذا وانا معايا انجيل بيقول كذا. لم يرد هذا الاتهام مطلقا في تاريخ المسيحية. طيب يعني يبقى جه منين التحريف ده بقى؟ حصل امتى؟ وازاي التاريخ تجاهله علشان يجي بعد كده في القرن السادس وما بعده يقول لك الكتاب محرف؟ طب والست قرون اللي فاتوا كل هذه المناظرات لم تكتشف هذا التحريف رغم انها حربت المسيحية في جوانب كثيرة. طيب بلاش كل ده، ود البدع اللي ظهرت في المسيحية. لما يطلع واحد زي أريوس يقول لك المسيح مش ربنا، طب جبت منين يا أريوس؟ جاب آيات لسه حتى هذا اليوم موجودة في الكتاب المقدس بين إيدين، آيات لسه موجودة في الكتاب، لكن أريوس فهمها غلط. طب لو كان أريوس عارف إن الكتاب المقدس حرف كان وقف قدام البابا أثناسيوس وهو بيحرمه كان يقول له الكلام اللي أنت بتستند ليه ده كتاب غلط والكتاب الصح معايا أنا هو، وكان تبرأ أريوس. لا، عمر ما واحد من البدع الكثيرة اللي ظهرت في المسيحية استند لكتاب غير هذا الكتاب. طب ولو كان في أكتر من كتاب كانت تظهر ديت في البدع اللي ظهرت في الكنيسة؟ بلاش كل هذا. الطوائف اللي في الكنائس ده وصل الاختلافات في انقسام الكنيسة زي ما حكيت مرة معاكم في انقسام الكنيسة الكاثوليكية فاكر وانقسام الكنيسة البروتستانتية، وصل الأمر لحروب فيها سفك دم ما بين الكاثوليك والبروتستانت. يعني الموضوع بقى كانت عداوة ما في بعض في دماء سفكت. واعترض مارتن لوثر على كثير من عقائد الكنيسة الكاثوليكية، لكن عمرنا ما سمعنا أن مارتن ولا خلاف مارتن ولا الطوائف المسيحية أي طائفة منهم قالت الكتاب المقدس مختلف. كل الطوائف رغم أنها بتختلف اختلافات كثيرة لكنها كلها تجمع على كتاب مقدس واحد. ده اللي حاربوا بعض لغاية سفك دم، لو كان تحت إيد طائفة منهم كتاب مختلف ما كانت أظهرته. لم يذكر التاريخ مطلقا إن هناك اتهام وجه للمسيحيين في القرون الأولى إطلاقا بالتحريف، ولا حتى فيما بعد. ده اتهام جديد، اتهام حديث التحريف دوت. طيب تعالى يعني نمشي مع اللي بيتهمنا بالتحريف خطوة أخرى. أنت بتقول إن في تحريف، طيب مين اللي هيحرف؟ يا الناس اللي بيؤمنوا بالكتاب هيحرفوا لغرض في نفوسهم، يا إما أعدائهم هيحرفوا. طبعا لو أعداء الكتاب المقدس ده في إيد مين؟ في إيد طائفتين، في إيد اليهود وفي إيد المسيحيين، وطبعا العداوة مستحكمة ما بين الاثنين. اليهود هم صالبي ربنا يسوع، فعمرنا ما احنا هنتفق. طيب الكتاب المقدس في إيديهم بعهده القديم، طب في إيدينا العهد القديم ذاته بتاع اليهود والعهد الجديد. طيب لو حد خارج الطائفتين دول حرف، أظن كانوا اليهود والمسيحيين وقفولوا بالمرصاد، يبقى إذن احنا مستبعدين تماما إن حد من خارج الطائفتين يكون حرف. طيب جايز اليهود هم اللي حرفوا أو جايز المسيحيين هم اللي حرفوا؟ هل العقل يقبل أي من هذين الاتهامين؟ تعال نشوف اليهود. لو اليهود يا أحبائي بمنطق بسيط جدا قبلوا مبدأ أن يحرفوا الكتاب المقدس، كانوا يحرفوا اللعنات الشديدة إلا الله لعن بها إسرائيل. يعني لما ربنا يقول على إسرائيل الشعب صلب الرقبة، زنت العاصية إسرائيل، أمة متمردة، هوشع حمامة رعناء، خبز مله لم يقلب، صعد إلى أشور كحمار وحشي. بص الاتهامات أو الصفات اللي ربنا بيوصف بها إسرائيل. الطور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. يعني ربنا بيقول لهم البهايم بتفهم عنكم يا يهود. أظن لو هنحرف يشيل الكلام الصعب ده، ده أبسط حاجة هحرف، يبقى أشيل الشتيمة اللي أنا بأهان بيها. ما أقدرش أقول طبعا شتيمة لأن ده كلام الله، لكن أشيل الصفات اللي ربنا بيوصفني بيها الصعبة دي. نمرة اتنين، لو أنا يا يهودي هحرف، أبسط حاجة أشيل الخطايا البشعة اللي بتنسب لأفخر أنبياء اليهود. لما أقولك إن إبراهيم كذب، طب أنا لو هحرف ما أشيل الوحاشة دي. لما أقولك إن داود زنى وقتل، لو أنا هحرف يبقى من نمرة واحد أشيل ديت. لما أقولك إن سليمان انحرف وعبد الآلهة الوثنية كنت شلتها. وده برضو أنا إن شاء ربنا وحقق رغبتي في أن أنا أتكلم في مواضيع مختلفة حول الكتاب المقدس، عايز أتكلم عن أخطاء الأنبياء ونشوف غير المسيحيين إيه موقفهم منه إن ربنا أراد يعني وخدنا السلسلة دي. لكن عموما كانوا حذفوا أخطاء الأنبياء. طب بلاش كل داود، السيد المسيح تجسد، والعهد القديم شهد لتجسد السيد المسيح من تجسده كل مراحل حياته حتى صلبه بتفاصيل الصلب، بتفاصيل الصلب لغاية قيامته وصعوده وحلول الروح القدس ومجيئه الثاني. طب جه السيد المسيح واليهود رفضوه، رغم أنها نبوات تنطبق على المسيح تماما، يبقى كان من باب أولى يسوع اللي احنا رفضناه ده، كنا شلنا النبوات اللي عليه. لما أشعياء يقول لنا عذراء تحبر، لما ميخا يقول لنا أنه هيتولد في بيت لحم، لما هوشع يقول لنا أنه هيهرب لمصر، لما أرميا يقول لنا أن الأطفال هيتذبحوا، لما داود يقول لنا ثقبوا يدي ورجلي، لما أشعياء يقول تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، طب دي بتنطبق بالحرف على المسيح. طب احنا رافضين المسيح، كنا شلنا النبوات ديت. يبقى إذن لا يعقل مطلقا يا أحبائي، ما فيش عقل يقبل إن اليهودي يكون حرف أصفار العهد القديم. كل اللي بتسمعوه يا أحبائي هي تهم تلقى جزافا على شعب إسرائيل من جهة تحريف التوراة، ولم يقم دليل واحد. فيش ده يا أحبائي. في فيلسوف اسمه باسكال قال كده مقولة، إنه لم يشهد العالم شعب يغير على شرائعه مثل شعب إسرائيل. ودي حقيقة، ودي حقيقة. شعب يكرم الشريعة لدرجة إنه كانوا ليهم يعني تدقيقات دقيقة جدا في نسخ الكتب المقدسة، حتى جلد الحيوان اللي الرقوق اللي هيكتب عليها الأسفار المقدسة لازم يكون حيوان طاهر، ما ينفعش يجيب جلدة خنزير. اللي بيدقق في الجلد اللي هنكتب عليه، اللي كل ما يجي يكتب لفظ الله في النسخة يرحت جسده ويجيب سن جديد عشان يكتب بيه لفظ يهوى. اللي بيدقق هذا التدقيق هل يعقل ان يحرف الكلام؟ اللي لما كانوا ينسخوا العهد القديم كان يقولك عدد الكلمات في النسخ، عدد الكلام، اللي يقولك عدد الحروف حرف حرف 22 حرف اللغة العبرية، يقولك الحرف الأولاني ذكر كذا مرة الحرف في النسخة كلها، بيقولك عدد الحروف. اللي كان في كل سطر ينهي السطر على الهامش يكتب عدد الكلمات اللي في السطر. اللي بيدقق هذه الدقة، اللي يقول له بعد ما تنسخ النسخة رجعها لو كان فيها ثلاثة أخطاء تحرق. اللي كان بيقول له وانت بتكتب لا تعتمد على الحفظ، لكن بص للنسخة وانطق الكلمة بصوت عالي واكتب، ما تعتمدش على الذاكرة وما تقراش جملة وتكتب كلمة كلمة. يعني مثلا عايز ينسخ سفر التكوين، في البدء، البدء خلق، خلق حتى لو حافظ كلمة كلمة يقراها ويكتب. هل يعقل يا أحبائي؟ في يعني بلاش الاتهامات الجزافية بدون دراسة. طبعا لا يمكن مطلقا مطلقا عقل يقبل ان اليهودي يحرف العهد القديم. شعب يكرم الشريعة، دي حقيقة، دي حقيقة. ده نابليون بونابرت لما غزا الشرق وراح القدس وشاف اليهود وما بيبقى عند حائط المبكى فبيسأل ايه دوت، فحكوله القصة. دول ناس وكان عندهم هيكل وتهد، ودي البقايا اللي متبقية، وكل يوم يجي يعيطوا. قال نابليون ما قلته المشهورة، شعب له هذه الغيرة لابد أن يبني هيكله، شعب له هذه الغيرة لابد أن يبني هيكل. يبقى تيجي تقول لليهود حرفوا، بلاش الكلام اللي إيه اللي بدون دراسة والتهم اللي تلقى جزافة. أنا لا أدافع عن اليهود، لكن أدافع عن الكتاب المقدس، لأن كتابنا المقدس العهد الجديد قال إن اليهود ائتمنوا على أقوال الله. الله ائتمن اليهود على حفظ الكتاب المقدس. معلمنا بولس الرسول في روميا، أما أولا فلأنهم ائتمنوا على أقوال الله. ربنا ائتمن، وربنا استشعر في إسرائيل الأمانة الكاملة تجاه الكلمة المقدسة. طب اليهود هيحرفوا العهد الجديد؟ طبعا ما كناش احنا سكتنا لهم. طيب تعال احنا يا مسيحيين نحرف العهد القديم، ما كناش اليهود سكتولنا لغاية اليوم اللي احنا فيه، عداوة شديدة ما بين اليهود وما بين المسيحيين. طيب روح عند الرجل اليهودي، تعالى يا عم افتح لي اول سفر تكوين اقرا، تاني سفر، طبعا ممكن الترتيب يكون مختلف مفيش مشكله، سفر اسمه سفر الخروج اقرا، سفر اللاويين، سفر صامويل اول تاني استير رعوث، هم بالضبط ايدينا، هم مع اليهود، مفيش اختلاف، مفيش اختلاف. يبقى واثنين أعداء، يعني اثنين لا يمكن يتفقوا. يبقى إذن بالتأكيد لهم حرفوا العهد القديم ولا احنا حرفنا. طب الجديد أقول لك التوافق المذهل ما بين العهدين القديم والجديد يستحيل معه تحريف. احنا واحنا بندرس يا احبائي في الكتاب المقدس، يعني على قد ما ربنا بيدينا نعمه ومره ناخد سفر في العهد القديم وبعد كده نروح على سفر في العهد الجديد وقاعدين نتأرجح ما بين العهدين، تقرا العهد القديم تلاقي تشيل العهد الجديد، تقرا العهد الجديد تلاقيه تجده مشروح في العهد القديم، تطابق مذهل. ما في سفر بندرسه في الكتاب المقدس الا لما تجد التطابق مذهل مذهل ما بين العهدين. لو في اي تحريف حصل كان بان. طيب بلاش كل دوت، هل الشهداء اللي سفكوا دماءهم على اسم المسيح هل يعقل ان انسان يقبل الشهاده على حاجه هو محرفها او هو مؤمن انها محرفه؟ يعني حاجه انت حرفتها بايديك وعارف انها كذب تموت عشانها؟ تقول لي يا عم ما احنا دفنينه سوا زي ما بيقولوا. يستحيل يستحيل انسان يحرف شيء ويموت من اجله. دماء الشهداء دي اكبر برهان على صحه الايمان المسيحي. طب بلاش كل دوت ودي، احنا يا مسيحيين هنحرف الكتاب المقدس. طب نمره واحد، نمره واحد قبل اي حاجه، نحرف العار الخزي اللي ظهر في الصليب. يعني الصليب انت عارف غير المسيحيين يقولون انتوا يعني ديانتكم احنا قبلنا، احنا قبلنا حلوه زي الفل، عيبها الوحيد ايه؟ الصليب. شيل الصليب من عندك، ده عار ده خزي. وفعلا الصليب في ظاهره عار وخزي. طب لو هنحرف يا اخواتي، طب ما من باب اولى نشيل الايه؟ ليه البهدله دي؟ بقى مسيحنا الهنا القدوس اللي احنا بنعبده واحنا بنحرف في الكتاب نسيبه مصلوب ونسيبه مدفوف عليه ونسيبه مهان؟ طب ما كنا شلنا الحاجات دي، على الاقل كنا نجيب كلام يدخل العقل لما نروح نقول للناس الله القوي الجبار المتجبر المتكبر المتسلط المتعالي. ايه كلام هو ربنا كده؟ لكن نقول لهم ربنا مصلوب، ربنا مدفوف عليه، ربنا مهان. يا عم ده كلام، ده كلام يدخل العقل. اقول لك فبأي عقل تتهمني بتحريف الكتاب وانا ابقيت على ما لا يقبل العقل؟ لو هحرف كنت شلت الحقائق الإيمانية اللي العقل مش قادر يستوعبها بالكفاية. الله آب وابن وروح قدس ثلاثة واحد. يعني يا عم ما تقولوا لنا كلام سهل. لو عايزين نحرف وعايزين الناس يدخلوا في الدين بتاعنا نجيب لهم كلام سهل، كلام العقل يفهمه. ليس معنى هذا أن المسيحية ضد العقل، لكن في ظاهرها تصطدم بالعقل، في عمقها تتفق مع العقل. وكل مرة يا أحبائي بأقصد بنعمة المسيح أتكلم عن حقيقة إيمانية، يعني في 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 على قد ما ربنا بيسمح، يعني في 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 أي عظة من العظات لابد أنه يعني يكون في نوع من التصالح أو التوافق ما بين عقيدة وما بين العقل. عمري ما اتكلمت عن اي عقيده في التجسد في اللاهوت الا لما لابد ان انا اقف امام العقل وايه مدى قبول العقل ليه. مفيش حقيقه ايمانيه مطلقا تصطدم بالعقل، هي اسمى من العقل لكن العقل لا يرفضها. فلو احنا هنحرف كنا شلنا ان المسيحيين يتجوزوا واحده. ما احنا مضايقين على الناس، احنا مضايقين على الناس، اتجوزوا اثنين اتجوزوا ثلاثه اتمتعوا في الدنيا على الاقل ايه؟ كلام سهل الناس تحبه. كنا بنتأمل اليومين اللي فاتوا في سفر هوشع، ربنا بيعاتب على إسرائيل إن هو عبد بعل فاغور. إسرائيل لما كان طلع من مصر شاف شوية بنات مؤبيات شكلهم حلو، فتحركت الشهوة فيهم، قالوا لهم عايزين نزني معاكم، قالوا لهم لا، اللي يزني معانا يعبد الإله بتاعنا. فالإسرائيليين قالوا لهم نعبد إلهكم، مين إلهكم؟ قالوا لهم بعل فغور، سجدوا البعل فغور. يقول لك وتعلق إسرائيل ببعل فغور، عجبهم الإله دوت، إله بتاع لذات، اعمل شهوات زي ما انت عايز والإله موافق، خد ملذات في الأرض زي ما انت عايز والإله موافق. فتعلق إسرائيل ببعل فغور، إله حلو. الديانة بتاعة المديانيات عجبت اليهود، ديانة حلو، شهوات ومتع ولذات حاجة جميلة. ليه؟ دي الطبيعة البشرية. لما أجي أنا أقول إيمان مسيحي لا تحب العالم ولا لشهد في العالم، من طلق امرأة إلا لعلة الزنا جعلها تزني، أنتم في العالم لكن لستم من العالم، في العالم سيكون لكم ديك. يا عم ما تشيل الكلام ده خلي الناس تدخل في دين الله. لا،
ده الكلام اللي ربنا قاله وده الكلام اللي الرسول كتبوه. يبقى لو احنا ناويين نحرف يا احباء العقل والمنطق والفكر بيقول نشيل الحاجات اللي العقل ما يقبلهاش اللي تصطدم بطبيعه البشر. طبعا يعني طب هنحرف ايه بقى اذا كنا سايبين الحاجات الصعبه ديت؟ طب حرفنا ايه بعد كده؟ طب ان تجاوزنا كل هذا يا احبائي في القرن الاول الميلادي، في القرن الاول في سنه 67 ميلادية كان الإيمان المسيحي انتشر في روما عاصمة العالم، وقبل روما كان وصل فلسطين وكان وصل سوريا وكان وصل لبنان وكان وصل العراق وكان وصل إيران وكان وصل الهند وكان وصل مصر واليونان وآسيا الصغرى اللي هي إيران دلوقتي. ده في إيه ده؟ ده عبال ما جت سنة 70 ميلادية في حياة الآباء الرسل كان الإيمان انتشر في كل البلاد دي. القرن الأول. في القرن الرابع، القرن الرابع كان الإيمان المسيحي هو الدين الرسمي في العالم، وكان الإمبراطور اللي بيحكم العالم يؤمن بالإيمان المسيحي، فالمسيحية انتشرت في كل أرجاء المعمورة. ده فين؟ في القرن الرابع. وانتشار المسيحية يعني انتشار الكتاب المقدس. في سنة، معلش عشان مش هلحق أخلص يعني أنا هختم بالنقطة دي، في سنة 1991 ميلادي في جريدة الأهرام قالوا إن هم وجدوا مخطوط لإنجيل القديس متى بترجع لسنة 60 ميلادية في الأقصر عندنا في مصر. سنة 1991 في جريدة الأهرام قالوا العلماء بتوع الآثار اكتشفوا مخطوطة كاملة لإنجيل القديس متى بترجع لسنة 60 ميلادية موجودة في الأقصر. يعني سنة 60 أديك شايف الكتاب المقدس انتشر أهو لدرجة إن إنجيل متى وصل مصر. طب هل يعقل إنه في إمكانية إن احنا نلم كل النسخ بتاعة الكتاب المقدس اللي في العالم كله ونروح حرقنها ونحرف نسخة جديدة وننشرها في العالم كله قبل ما يجي دين العرب في القرن السادس علشان نحذف أو عشان نشيل منه؟ إزاي بس؟ إزاي بالعقل يعني؟ هل معقول كتاب انتشر هذا الانتشار؟ هل ممكن بالعقل إنه نجمعه من كل أنحاء المعمورة ونحرقه ونعمل نسخة جديدة ونوزعها؟ مفيش نسخة فلتت؟ طب فين هالنسخة دي إن كانت؟ ده النهاردة بيحفروا في بطون الأرض. يعني الكلام الوقت مش هيتسع. في سنة 1947 في وادي القمران تجاه برية الأردن اكتشفوا كهف نزلت فيه لجنة الآثار، لا وجدت مخطوطات كاملة كاملة لأسفار العهد القديم تتفق تماما مع ما في إيدينا، مخطوطة كاملة لسفر أشعية ترجع لسنة 125 قبل الميلاد، مخطوطة كاملة لسفر صاموئيل ترجع لسنة 280 قبل الميلاد، مخطوطة كاملة لسفر اللاويين ترجع لسنة 400 قبل الميلاد، مخطوطة كاملة لسفر اللاويين وسفر الخروج ترجع لسنة 250 قبل الميلاد، غير سفر التكوين وغير كل أسفار الكتاب المقدس العهد القديم ما عدا سفر أستير اكتشفوها سنة كام؟ 1947، وتتفق تماما مع الكتاب المقدس اللي بين ايدينا. طب امتى بقى لمينا وامتى حطينا دي في بطن الارض؟ يعني كلام يعني اظن يا احباء اي عاقل اي عاقل لا يقبل مطلقا اتهام بتعريف الكتاب المقدس ده. بلاش كل ده وده، ده الاثار اكتشفت في نجع حمادي في مصر مقبره، لقوا اللقباط لما بيدفنوا الميتين بتوعهم يحطوا تحت رأسهم نسخة من الكتاب المقدس، واكتشفوا مقبرة لبنت قبطية تحت رأسها سفر المزامير كامل يتفق تماما مع اللي بين ايدينا. طب يعني لو احنا لمينا الكتب دي وحرفناها، طب ما فيش واحدة من دول يعني تطلع تقول يا جماعة في اختلاف؟ ما بالعقل يعني بالعقل ده 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 اللي يتهم الكتاب المقدس بالتحريف ويرفض كل هذه البراهين العقلية فهو بلا عقل، واللي بلا عقل لا يستحق أن يجاوب أو ينقر. في عقل يقول كده أحباب؟ في عقل يقول كده؟ مستحيل. طب بلاش كل دوت يا أحبائي. عالم مسيحي جمع أقوال الآباء في القرن الثاني والقرن الثالث، أقوال الآباء فقط اللي كتبت في القرن الثاني والقرن الثالث، جمع منها أصفار الكتاب المقدس العهد الجديد كلها ما عدا 11 آية من أقوال الآباء. جمعوا العهد الجديد كله، وأقوال الآباء مش على مستوى العصور، أقوال الآباء بتاعة القرن الثاني والقرن الثالث، العهد الجديد كامل ما عدا 11 آية. طب ما فيش آية منهم مختلفة عن اللي معنا؟ أظن يعني لا يعوزنا الحديث إنه إن وجدت آية لملأت الدنيا وما كانش يسكته. لو في آية واحدة كانت فيها اختلاف بس امسك، لكن ما فيش. طبعا يا أحبائي أنا كان نفسي يعني أدخل في نقط كتيرة مخطوطات، يعني دي عايزة موضوع لوحده أحبائي، مخطوطات كاملة، مخطوطة كاملة. يعني واحد يقول لك ايه، طب فين النسخة الأصلية؟ أقول له لا وقف، عندك النسخة الأصلية للقرآن؟ لا. عندك النسخة الأصلية للإلياذة؟ لا. عندك النسخة الأصلية لأقوال سقراط وأقوال أفلاطون وأقوال فيثاغورس؟ ما فيش نسخة أصلية لأي كتاب في العالم. ورغم هذا نقبل كلام القرآن غير المسيحيين، المثقفين يقبلوا الإلياذة، يقبلوا أقوال الفلاسفة، طب فين النسخة الأصلية؟ فيش ولا نسخة أصلية. فعدم وجود نسخة أصلية دي ما لا حرج فيها إطلاقا. لا ده انت هاتلي بقى الإلياذة اللي بيعترف بيها، وهاتلي عدد المخطوطات اللي اكتشفت، واكتشفت سنة كام، يعني كانت مكتوبة بعد كتابة الإلياذة بكام سنة، وحط دي جنب الكتاب المقدس، لا وجه للمقارنة. يعني يكفي يا أحبائي، يعني أنا مش هأطيل عليك، إن النسخة الفاتيكانية في الفاتيكان نسخة كاملة يوناني للعهد القديم والعهد الجديد. النسخة دي اتكتبت في مصر وبعد كده اتنقلت للفاتيكان، وحاليا موجودة في مكتبة الفاتيكان، وأي حد يدخل على مكتبة الفاتيكان في النت يشوف النسخة دي موجودة. النسخة دي بترجع لسنة 328 ميلادية، 328 نسخة كاملة للعهد القديم والجديد، تتفق تماما مع الكتاب المقدس اللي بين ايدينا. يبقى ظن يعني بقى فين التحريف؟ اهي نسخة بترجع لسنة كام؟ 328. النسخة الإسكندرية وجدت في إسكندرية برضو باليوناني، حاليا موجودة في المتحف البريطاني، ترجع للقرن الخامس قبل ظهور دين العرب، عشان يعني ما يكونش مثلا في دين ظهر واحنا جينا بعد كده حبينا بقى ان نغير عندنا علشان يعني ان لا ده من قبل ما دين العرب يظهر في القرن السادس. النسخة دي ترجع للقرن الخامس، تتفق تماما مع بين ايدينا. ده غير بقى المخطوطات يا احبائي، يعني شيء بلا حصر. يكفي انك تعرف إنه أقدم مخطوطة للعهد الجديد، أقدم مخطوطة اكتشفت، قلت لك إنجيل متى في الأقصر سنة 60 ميلادية، اللي بعديها ترجع لسنة 125 ميلادية أصفار العهد الجديد. يعني أظن دي كفاية، مخطوطة بترجع لسنة 125 ميلادية تتفق مع اللي بين إيدين. ده غير كل يوم بقى علم الآثار يخرج من كنزه جددا وعتقاء، كل شوية يكتشفوا مخطوطات، برديات، أوراق مختلفة لأجزاء من الكتاب المقدس، البعض أصفار كاملة والبعض أجزاء من أصفار تتفق تماما، ما في بردية طلعت منك يا أرض تختلف عن اللي بين إيدين. طب فين بقى التحريف؟ ما بالعقل كده، فين التحريف؟ مخطوطة ترجع لسنة 150 إنجيل يوحنا كامل، مخطوطة ترجع لسنة 200 رسالة بطرس الأولى ورسالة بطرس الثانية ورسالة يهوذا، مخطوطة ترجع لسنة 180 إنجيل يوحنا كامل وإنجيل لوقا كامل، أجزاء من إنجيل القديس يوحنا أجزاء ترجع لسنة 125 ميلادي وموجودة في مانشستر في إنجلترا. الحاجات دي موجودة ومعروضة في المتاحف، والنهاردة مكتبة اسكندرية بقت عندها صور ليه؟ مخطوطات قديمة من الكتاب المقدس. طب ما فيش يعني حاجة مختلفة؟ فيش حاجة مختلفة. طب يبقى فين التحريف؟ وبناء على ايه بتقول ان الكتاب المقدس محرف؟ وامتى تم التحريف دوت؟ وحرفوه ليه؟ ومين اللي حرفه؟ كلها اسئله يا احبائي بلا اجابه، لانه اتهام بلا اساس. اما كلمه الرب فتثبت الى الابد، ولالهنا المجد دائما ابديا امين.